أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. قال المصنف قدس سره: والنظر في المرأة، يعني من ضمن تروك الإحرام، من ضمن الأمور المحرمة على المحرم النظر في المرآة بكسر الميم وبعد الهمزة ألف، ولا فدية له. يعني لو أن إنسانا نظر إلى المرآة اختيارا لا فدية عليه. طبعا النظر في المرآة اختيارا لمن الاضطرار مثل السواق جائز أكيد وقطعا لا فدية عليه، بل وإخراج الدم اختيارا هذا من ضمن الأمور المحرمة على المحرم. إخراج الدم اختيارا ولو بحك الجسد والسواك بحيث حرك اللثة حقته ويطلع دم، والأقوى أنه لا فدية له. واحترز بالاختيار عن إخراجه لضرورة كبط جرح وشق دمل وحجامة وفصل عند الحاجة إليها، فيجوز إجماعا عند الضرورة لإخراج الدم يجوز إخراج الدم ولا في شنه كفارة. طبعا ما هو الفرق بين الحجامة والفصل؟ الفصل يكون في القيفال هنا صحب الدم مثل الوريد، يخرج من الوريد. أما الحجامة هو أن يؤخذ الدم من الجلد وهو يكون في الشعيرات الدموية التي تحت الجلد مباشرة يخرج الدم. يعني فرق بين الحجامة وفرق بين الفصد. الفصد من الوريد الذي يجري فيه الدم مثل الذراع، أن يؤخذ الدم من الذراع كما يفعل في المستشفى، هذا يسمى فصد. واضح الفكرة. وقلع الضرس من ضمن الأمور المحرمة مختلف فيه. وقلع الضرس، والرواية الدالة على حرمة قلع الضرس، والرواية مجهولة مقطوعة. مجهول يعني الراوي مجهول فيها، ومقطوعة لأن المسؤول عن الحكم الشرعي غير معروف هل هو الإمام أو غير الإمام. ومن هنا ومن ثم يعني ومن هنا أباحه جماعة خصوصا مع الحاجة. وبعضهم قال قلع الضرس حرام، لكن لا لأنه من حيث قلع الضرس، بل لأن فيه إخراج للدم. واضح الفكرة. طبعا الرواية ما تقول، ماذا تقول الرواية المجهولة المقطوعة؟ ذكرها الشيخ في التهذيب وفي النهاية وفي المبسوط، إذا بلي اشتبه من عندي شو اسمه هذا، يعني الرواية. طبعا هذا رأي الشيخ في التهذيب، وهذا رأي الشيخ في النهاية وفي المبسوط وابن البراج في المهذب. الرواية يعني حكموا بهذا الحكم وهو حرمة قلع الضرس بالنسبة للمحرم لخبر محمد بن عيسى عن عدة من أصحابنا عن رجل من أهل خراسان. شوف لاحظ الراوي مجهول، انزل المسؤول عنه من هو؟ هم مجهول. يعني المسؤول اللي هو الإمام أو غير إمام هم مجهول، هل هو إمام وأي إمام من هذا هم مجهول، ولذلك سميت مقطوعة. عن رجل من أهل خراسان أن مسألة وقعت في الموسم لم يكن عند مواليه فيها شيء محرم، قال شنه محرم قلع ضرسه، فكتب عليه السلام يهريق دما. أي إمام؟ أنا عرفت أنه إمام لأنه كتب عليه السلام مثلا، أما أي إمام مو معروف، لأنه لابد أن نعرف عند الرجل من هو والراوي عنه من هو. ومن ثم أباح جماعة خصوصا مع الحاجة. نعم يحرم من جهة إخراج الدم، ولكن لا فدية له حتى لو من جهة إخراج الدم، لأن ذكرنا سابقا أنه له ما في فدية. الأقوى أنه لا فدية لإخراج الدم. وفي روايته أن فيه شاة، عرفت شلون؟ طبعا الواقع عندنا رواية أخرى تعارض هذه الرواية، اللي هو خبر الصيقل عن أبي عبد الله عليه السلام عن المحرم يؤذيه ضرسه أيقلعه؟ قال نعم لا بأس به. بس هنا قال يجي واحد يقول زي الرواية ما تعارض. لماذا؟ لأن هذا على الضرورة يؤذيه الضرس. وفي رواية أن فيه شات. وقص الظفر من ضمن الأمور المحرمة عن المحرم قص الظفر، بل مطلق إزالته حتى لو بالكسر ما يجوز، أو بعضه، بل مطلق إزالته أو إزالة بعضه اختيارا لا يجوز. فلو انكسر فله إزالته، يعني عند الضرورة طبعا يزال، أما مطلق الإزالة. والأقوى أن فيه الفدية كغيره للرواية، يعني لو انكسر وأراد وأضره وأراد أن يزيله لأن فيه ضرر وحرج فيه فدية. والأقوى أن فيه الفدية كغيره للرواية. بعد من ضمن المحرمات وإزالة الشعر بحلق وندف وغيرهما مع الاختيار، فلو اضطر كما لو نبت في عينه جاز إزالته ولا شيء عليه، ولو كان التأذي بكثرته لحر أو قمل جاز أيضا، يعني جازت إزالته أيضا، لكن يجب الفداء إذا كانت التأذي بسبب كثرته لحر أو قمل جاز أيضا، لكن يجب الفداء لأنه محل المؤذي لا نفس المؤذي لا نفس الشعر. واضح الفكرة؟ إيه بالي. والمعتبر إزالته بنفسه، فلو كشط جلدة عليها شعر فلا شيء في الشعر، يعني إنسان بدل ما يقرأ شعر قلع الجلدة التي عليها الشعر. واضح الآن؟ قال والمعتبر إزالته بنفسه، فلو كشط جلدة عليها الشعر فلا شيء في الشعر، لأنه غير مقصود بالإيمان. ليش قال فلا شيء في الشعر؟ لعله يصل له شيء في شنه؟ في إخراج الدم. أما شيء في الشعر لا يكون. وقلنا احنا حتى الدم شنه الأقوى؟ عدم الفدية فيه. من ضمن الأمور قال يعني أمور محرمة، وتغطية الرأس للرجل. أما المرأة يجوز لها تغطية الرأس، بل يجب تغطية الرأس. والصبي أيضا شنه؟ هل يجب عليها ولا يجب عليه؟ قال الرجل، إذا شنه؟ خارج أيضا. وتغطية الرأس للرجل بثوب وغيره حتى بالطين والحناء والارتماس وحمل متاع يستره، يستر الرأس يعني أو بعض الرأس. نعم يستثنى عصام القربة، الحزام حق القربة، كان سابقا لما شو اسمه يحملون قربة الماء، ما خصوص إذا كانت القربة شوي ثقيلة ما يحطون على الكتف السير الحزام، يحطون على الرأس لأن شوي الرأس أقوى في شو اسمه بعدم التأثر، فيحطون العصام. يقول هذا القدر جائز؟ يقول نعم جائز. نعم يستثنى عصام القربة وعصابة الصداع وما يستر منه الرأس بالوسادة، يعني لو أن إنسان نام يحصل ستر للرأس لبعض الرأس بسبب النوم بسبب الوسادة، مع ذلك يجوز. بعد شلون ينام؟ ولازم ينام، ما ينام لازم على عند وضعه اللي على الرأس قطعا، يعني بالوسادة، خصوص إذا ناعمة بولستر ناعمة بيغطس الرأس فيها نص الرأس يتغطى بعد. واضح؟ وما يستر منه الرأس بالوسادة. وفي صدق التغطية باليد وجهان، لو انسان وضع يده على رأسه هل يصدق تغطية حتى لا يقول حرام على الرجل يغطي رأسه بيده ام لا؟ مختلف فيه. وفي صدقه، يعني صدق التغطية اللي هي محرم، احنا ما قلنا وتغطية الرأس للرجل حرام هذا. وفي صدق التغطية باليد وجهان، وقطع في التذكرة بجوازه، وفي الدروس جعل تركه اولى. واضح الان؟ تذكرة لمن ذي التذكرة؟ التذكرة على اللام. يقولوا قطع التذكرة بجواز، هو في الدروس جعل تركه أولى. واضح الآن؟ إيه. وفي الدروس عن المصنف جعل تركه أولى. والأقوى الجواز لصحيحة معاوية بن عمار. الجواز شنه؟ تغطية الرأس باليد. الرواية شو تقول؟ صحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام لا بأس أن يضع المحرم ذراعه على وجهه من حر الشمس. هذا قد واحد يقول إيه ذراعه مو الكف مثلا، وقع كلامنا في اليد أنه يغطى اليد سواء بكفه بخصوصه أو الذراع أو الاثنين، وضع على ورس هل يغطي أو لا يغطي؟ هذا الكلام. إيه لا بأس أن يضع المحرم ذراعه على وجهه من حر الشمس. بعد قال شوف لاحظ وقال لا بأس أن يستر بعض جسده ببعض الذراع أو الكف بعض الجسد، فيستر الرأس لأن الرأس أيضا بعض الجسد، فبعض الجسد يستر بعض الجسد الآخر، ماكو مانع من عنده. والأقوى الجواز لصحيحة معاوية بن عمار. زين شنو المراد بالرأس؟ قال والمراد بالرأس هنا منابت الشعر حقيقة أو حكما، يعني سواء منابت الشعر هذا معروف المعهود الشعر له منابت، هذا منابت الشعر، إما على نحو الحقيقة له منابت فيكون يوجد شعر، أو لا أصلع ما له شعر بس بالنتيجة الأصلع يعني لأنه ليس له شعر يعني يجوز له أن يضع، لا لا يجوز له، المقصود منابت الشعر موجودة سواء له شعر على نحو الحقيقة أو أصلع أو حالق شعره، بالنتيجة لا يجوز تغطية الرأس. فالأذنان ليست منه لأن الأذن ليس لها منابت شعر، وهو خلافا للتحرير. التحرير يقول حتى الأذنين لا يجوز تغطيته. يقول خلافا للتحرير يعني التحرير يقول أنه يجوز يعني شو اسمه هذا، فالأذن يعني لا يجوز أيضا تغطيتهم أيضا يعني تبعا للرأس. وتغطية الوجه من ضمن الأمور المحرمة، وتغطية الوجه أو بعضه للمرأة. ولا تصدق باليد كالرأس. أنا شخصيا ذي البعض بذلت جهد فيه، هل أنه يجوز ذي جسمه هل لا يجوز للمرأة يعني يحرم على المرأة تغطية وجهها كما هو ظاهر الفتاوى وكذا، ولكن يعني العلماء مصرين، لكن اكتشفت من خلال البحث في الروايات انه زعم المكروه. انا شخصيا افهم انه مكروه. الان هل نشوف انه مكروه ولا مكروه، ولا هل اصرار العلماء مش انجزه؟ لاحظ وتغطية الوجه يعني من المحرمات او بعض الوجه للمرأة. ولا تصدق باليد كالرأس يعني تغطية وجه المرأة من خلال اليد لا يصدق تغطية، واضح؟ ولا تصدق باليد كالرأس ولا بالنوم عليه. لو نامت المرأة على وجهها هل يعتبر تغطية للوجه؟ لا يعتبر تغطية للوجه. ويستثنى من الوجه ما يتم به ستر الرأس من باب المقدمة العلمية. يعني الحين لما تحط المرأة حجابها شوي تغطي مثلا من جبهتها، هذا يقول لك من باب مراعاة الحفاظ على الستر. يقول لأن مراعاة الستر ستر الشعر أقوى، يعني أقوى من مراعاة تغطية الوجه، وحق الصلاة أسبق. هذه تعليلات، لأن مراعاة الستر أقوى وحق الصلاة أسبق. هي تعليلات خصوص الثاني، عدد التعليل شوي واضح. إيش دخلنا إحنا في الصلاة يعني نتكلم عن محرمة، واضح الفكرة. ويجوز لها سدل القناع إلى طرف أنفها، سدل القناع البوشية ها إلى طرف أنفها، الطرف الأعلى طبعا مو بالمقصود بالطرف النازل، الطرف الأعلى يعني محل التصاق الحاجبين بلي إلى طرف أنفها بغير إصابة وجهها على المشهور، يعني من دون ما يصيب البوشية تصيب وجهها. لكن هل تصيب جزء تصيب ولا ما تصيب؟ يقول والنص خال من اعتبار عدم الإصابة. ليش انت تجيبني المشهور تقول لازم ان لا يصيب؟ راح راجع الروايات فعلا على كثرتها، ولا واحدة عندنا روايات تقول يجوز الى طرف انفها الاعلى، عندنا روايات الى طرف الى فمها تسدل القناع البشية، عندنا روايات الى شنهو الى نحرها الى نحرها، ولا لازم شنهو ولا اشترطت الروايات عن عدم الملاصقة للوجه. فاللي أنا فهم تغطية الوجه هذا يبدو أن عمله مكروه من خلال روايات الملاصقة، عدم اللي ذكرت أنه يجوز شنه من خلال هالروايات اللي ذكرت أنه يجوز إلى نحرها وإلى فمها وإلى طرف أنفها، واضح الفكرة. حرمة مضاعفة. وحتى لو قلنا بالحرمة إنما إذا لم يكن هناك رجل أجنبي حتى نجمع بين الروايات، ولو جاء عند مرعي مثلا، عرفت الفكرة؟ لأن يقول والنص خال من عدم اعتبار الإصابة. خلنا نقرأ لك شوي. صحيح العيس بن القاسم عن أبي عبد الله عليه السلام كره النقاب، يعني المرأة المحرمة، شوف كره كره، ولا واحد أنا أشوف أفتح على الكراهة، كره يقول كره النقاب يعني طرف المرأة المحرمة، وقال تسدل الثوب على وجهها. قلت حد ذلك إلى أين؟ قال إلى طرف الأنف قدر ما تبصر، إلى طرف الأنف، في أي طرف الأنف الأعلى حتى تشوف، لقدر ما تبصر يعني تشوف واضح زين. لكن عندنا رواية ثانية شو تقول؟ لا إلى فمها يجوز سد القلع إلى فمها. صحيح الحلبي شو يقول؟ صحيح الحلبي عرفت شلون؟ كما في صحيح حريز، لا دقيقة مبالين، كما في صحيح حريز عن أبي عبد الله عليه السلام المحرمة تسدل الثوب على وجهها إلى الذقن، شوف لاحظ، بل تسدل إلى النحر، كما في صحيح زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام المحرمة تسدل ثوبها إلى نحرها. أكثر من هذه الروايات وكلها صحيحة يعني شيمبي. ولذلك أنا أقول من كره الفهم الراوي اللي هو صحيح العيص بن القاسم، العيص أو العيص الظاهر أن العيص العيء أو العيص، هذا ذي فهم يقول كره. شو أفتته بالحرمة؟
على
أي حال، والنص خال من اعتبار عدم الإصابة، ومعه لا يختص بالأنف بل يجوز الزيادة، وقلنا احنا ذكرنا روايات الزيادة. ويتخير الخنثى بين وظيفة الرجل والمرأة فتغطي الرأس أو الوجه، ولو جمعت بين تغطية الرأس والوجه بينهما كفرت. إن قد تتوهم تقول أنا خنثى ما أدري، إن كنت رجلا فيحرم علي تغطية الوجه، وإن كنت امرأة فيحرم علي تغطية جسمه، فجمعا بين الحقين غطي الوجه وغطي الرأس، لقلت تكفر. واضح الفكرة؟ والنقاب للمرأة وخصه يعني بالذكر مع دخوله في تحريم تغطية الوجه، تبع الرواية يعني يقول مفروض ما يجيبه، هو ما قال وتغطية الوجه، تغطية الوجه حرام المرأة تمام ولا لا؟ ليش يقول النقاب؟ إنما اتبع في ذلك الروايات وإلا مستغنى عنه، لأن يصدق عليه اللي بأي كان يغطي ذي ذلك نقاب تنقبت غطت وجهه يعني وخصه بالذكر مع دخوله في تحريم تغطية الوجه تبعا للرواية، وإلا فهو كالمستغنى عنه. ليش قال فهو كالمستغنى؟ يعني الواقع مستغنى عنه كل شنو كل ذي زي. بعد من ضمن الأمور المحرمة قال والحناء للزينة، اي لا للسنة، للسنة يجوز سواء للرجل والمرأة، ما يجوز للمحرم سواء كان رجلا هذا المحرم او امرأة ان يتحنى، والمرجع فيهما القصد، طبعا ان يتحنى حرام للزينة، والمرجع فيهما بين السنة والزينة، وارجع فيهما الى القصد، وكذا يحرم يعني الحنة للزينة، وكذا يحرم قبل الاحرام اذا بقي اثره إليه، والمشهور فيه الكراهة. إنسان قبل أن يحرم هو يعرف أنه في حالة الإحرام لا يجوز استعمال الحناء، يقول لك أنا استعمله قبل الإحرام ويبقى أثره إلى الإحرام حتى عن القمة اللي يجتمع وكذا، لأنه قوي الرائحة وما يتحمله الحشرات ما تتحمله، فشنه يقول لك استخدمه. هل يجوز هذا؟ بعض العلماء قال بالحرمة وبعض العلماء قال شنه بالكراهة. لذا قال وكذا يحرم قبل الإحرام إذا بقي أثره إليه، والمشهور فيه الكراهة. هذا طبعا اسمع الرواية يقول والمشروع في الكرامة إن كان التحريم أولى. هل نبدأ بنشوف كلام الشارح لما قالوا إن كان التحريم أولى صجأة أولى؟ خلنا نشوف الرواية. خبر أبي الصباح الكناني عن أبي عبد الله عليه السلام: سألته عن امرأة خافت الشقق، تشقق يعني نسميه شقق، شقق رجوله، فإذا أرادت أن تحرم هل تخضب يديها بالحناء قبل ذلك؟ قال: ما يعجبني أن تفعل. منين صار الأولى؟ ما يعجبني كراهة، ظاهر في الكراهة. زين، ولا من أجل الزينة. قال: يعجبك للزينة؟ يقول: لا 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 لا، مو بالزينة، امرأة خافت التشقق. ايه ضرر، خايفة من الضرر، ضرر. مجي يقول لي واحد زينة نأتمسك حين مثل هو السيد محمد حسن طالع. نشوف ايش يقول. يقول: وهي ظاهرة في الكراهة، يعني رواية أبي الصباح، خبر أبي الصباح، ولكن لا بد من التمسك بعموم حرمة الزينة فضلا عن ضعف الخبر المذكور وأنه مقتضى الاحتياط. لا، إذا نبي نتمسك بالخبر ما نقول بعموم الزينة، إذا بنتمسك بالخبر ما في زينة. اي ضرر، واضح الفكرة. بعد من ضمن الأمور قال: واتخذتم للزينة، من ضمن الأمور المحرمة على المحرم، واتخذتم للزينة لا للسنة، والمرجع فيهما إلى القصد أيضا. ولبس المرأة ما لم تعتده من الحلي. المرأة إذا اعتادت على حلي دائما سوارات معينة أو خاتم معروف، هذا دائما تلبس، هذا يجوز لها أن تلبس حتى في حال الإحرام. أما إذا لم تعتده لا يجوز أن تلبس. سؤال: هل يجوز لها أن تظهر المعتاد؟ يقول لك: وإظهار المعتاد للزوج طبعا لا يجوز. اذا معتاد هذا، يعني قلنا انه يجوز ان تلبس المعتاد، لكن هذا المعتاد لا يجوز لها ان تخرج، ان تظهره للزوج في حالة الاحرام ولا للمحارم. لذا قال: ولبس المرأة ما لم تعتده من الحلي، هذا حرام. انزين، لو لبست المعتاد اللي قلنا يجوز ان تلبسه لانه معتاد، حلي معتاد، قال: واظهار المعتاد، يعني حرام ويحرم إظهار المعتاد منه للزوج وغيره من المحارم، وكذا يحرم عليها لبسه للزينة مطلقا. لبسه للزينة مطلقا يعني شنه؟ يعني سواء كان هذا الحلي معتادا أو غير معتاد، للزينة لا يجوز، للزينة لا يجوز. والقول بالتحريم كذلك هو المشهور، ولا فدية له سوى الاستغفار. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.